الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو النوع 15، وهو المتعلق بالاعتبار والمتابعات والشواهد. هذا النوع يعتبر متمما للنوعين السابقين وممهدا للأنواع الآتية بعده إن شاء الله تبارك وتعالى مما يتعلق بأبواب علل الأحاديث. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحديث الشاذ أو المنكر إنما يحكم بشذوذه أو بنكارته إما بالتفرد إما بالاختلاف الواقع بين الرواة. فكيف نعرف إن كان الراوي تفرد أم لم يتفرد؟ كيف نعرف إن كان تابعه غيره ووافقه غيره على ما روى أم لم يوافق على ذلك؟ كيف نعرف إن كان خالفه غيره فيما روى أم لم يخالف في ذلك؟ ذلك ما نعرفه أو يعرفه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بطريق الاعتبار. الاعتبار أي اعتبار الروايات، أي تتبع الروايات، استقراء الروايات، صبر الروايات في كتب الحديث وفي صدور الرجال ليظهر لهم بعد أن يجمعوا الأحاديث الواردة في هذا الباب أو عن هذا الراوي أو عن هذا الصحابي أو نحو ذلك، فيجمعون هذا كله ويجعلونه في صعيد واحد ليتبين لهم من تفرد ومن وفق من قبل غيره ومن خولف من قبل غيره من الرواة. فهذا هو موضوع حديثنا المتعلق بالاعتبار وما ينتج عنه من معرفة المتابعات والشواهد. يقرأ علينا أخونا الشيخ عبد الرحمن ما يتعلق بهذا الباب، ثم نأتي عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل والشرح والبيان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 15 في الاعتبار والمتابعات والشواهد. مثاله: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم.
علماء الحديث رحمهم الله تعالى كما قلنا إذا أرادوا أن يعرفوا هذا الحديث الذي رواه ذلك الراوي، هل هذا الراوي تفرد به أم لا، تابعه غيره أم لا، خالفه غيره أم لا، يجمعون روايات هذا الراوي من جهة والروايات الأخرى الواردة في هذا الباب الذي يندرج تحته ذلك الحديث الذي جاء به ذلك الراوي الأول، ثم يجعلون ذلك في صعيد واحد ويتأملونه ويدرسونه وينظرون فيه نظرة النقد والبحث، فيتبين لهم من خلال تلك النظرة أن هذا الراوي تفرد لأنه لم يأتي بما جاء به غيره من الرواة فيحكمون بتفرده، أو أنه وافقه غيره فيجدون هذا الراوي قد تابعه غيره أو جاء غيره بمثل ما جاء به إسنادا ومتنا أو إسنادا أو متنا فقط. كل ذلك وارد ويوجد له أمثلة كثيرة في الروايات. راو آخر جاء بحديث فيتبين للعلماء رحمهم الله أنه جاء بما قد خالف فيه غيره، جاء بما قد خالف فيه غيره، فيعاملون هذا معاملة الاختلاف، ينظرون هل هذا من الاختلاف المؤثر أم ليس من الاختلاف المؤثر، هل هذا الاختلاف يقدح في الحديث أو لا يقدح في الحديث. الطريق التي يسلكها العلماء لمعرفة هذا، لمعرفة إن كان هذا الراوي تفرد أم لم يتفرد، توبع أم لم يتابع، خالف أم لم يخالف، يسمى عندهم بالاعتبار. هذا هو الاعتبار أو معنى الاعتبار في استراحة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد كما أشار الإمام ابن الصلاح، تجد العلماء يقولون فلان يصلح للاعتبار ولا يصلح، وفلان لا يصلح للاعتبار، هذا راجع إلى حال الراوي نفسه. فليس كل من روى رواية وافق فيها غيره يكون ذلك كافيا لأن نعتبر بروايته أو أن نستشهد بروايته أو أن نستأنس بروايته، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لكن هذا هو المقصود من كلمة الاعتبار حيث ترد في كلام المحدثين، وإن كان لها كلام معنى آخر سيأتي تفصيله إن شاء الله. العلماء قالوا هذا الاعتبار ينتج عنه معرفة المتابعات ومعرفة الشواهد، معرفة المتابعات ومعرفة الشواهد. ويقولون المتابعة أن يأتي الراوي بما قد جاء به غيره إسنادا ومتنا، إسنادا ومتنا، فالراوي لم يتفرد، إنما وجدنا راويا آخر وافقه فيما جاء به، وافقه فيما جاء به من شيخه فصاعدا، من شيخه فصاعدا. ثم المتن هو المتن الذي جاء به الرجلان، فنسمي تلك متابعة. وهو مثل لذلك بحديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المثال ذكره من قبله ابن حبان في مقدمة كتابه الصحيح. لو أننا وجدنا حماد بن سلمة لم يروي الحديث عن أيوب غيره، حينئذ سنقول إن حماد بن سلمة تفرد بالحديث ولم يتابع عليه. لكننا إذا وجدنا غير حماد يروي الحديث أيضا عن أيوب، فحماد حينئذ تفرد أم توبع من قبل غيره؟ توبع من قبل غيره، فهو لم يأتي بالحديث وحده عن أيوب، بل جاء به غير حماد أيضا عن أيوب، فإذا حماد لم يتفرد بالحديث عن أيوب، وإنما وافقه غيره في رواية ذلك الحديث عن أيوب. فحماد إن وافقه غيره فنسمي تلك الموافقة متابعة. وتجد في كلام علماء الحديث فلان تابعه فلان، فلان تابعه فلان، يقصدون بالمتابعة هذا المعنى، أي أن غيره وافقه في رواية الحديث نفسه عن شيخه فصاعدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتن أيضا. فالراوي لم يتفرد ولم يأتي بشيء من قبل نفسه، ولم يأتي بشيء لم يتابعه عليه غيره، بل جاء بما قد وافقه عليه غيره وتابعه عليه غيره. فتلك متابعة، وهي من أعلى درجات المتابعات، وتسمى بالمتابعة التامة. لماذا هي تسمى بالمتابعة التامة؟ لأن هذا الغير الذي وافق الأول وافقه من شيخه فصاعدا، أي في كل ما جاء به من الرواية في اسم شيخه وشيخ شيخه وإلى آخر الإسناد، ثم المتن هو المتن، فلم يخالفه في جزء من الرواية فضلا عن كلها. واضح هذا الكلام؟ فإذا وافقه هذا المتابع في الرواية كلها يسمى تلك المتابعة تامة، لأنه تابعه على الرواية بكمالها بكل جزئياتها. لكن هل أن المتابع لحماد بن سلمة لم يوافقه على رواية الحديث عن أيوب، وإنما وافقه فقط في رواية الحديث عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين، بمعنى غير حماد روى الحديث عن غير أيوب عن محمد بن سيرين، غير حماد روى الحديث عن غير أيوب عن محمد بن سيرين، فهو قد وافقه في مخرج الحديث وأنه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوافقه في جعله الحديث من حديث أيوب خاصة، ان يوافقه في جعله الحديث من حديث ايوب خاصة، وان وافقه من شيخ ايوب فصاعدا. فهذه ايضا متابعة، هي جزء من متابعة او صورة من صور المتابعات، ولكنها تسمى متابعة قاصرة لانها ليست في كل الرواية، وانما في بعضها، هو تابعه على جزء من الرواية ولم يتابعه على كل الرواية. وإلا فما زال حماد بن سلمة متفردا بجعله الحديث عن أيوب، وقد يكون مخطئا حماد بن سلمة في ذلك، الحديث إنما يحفظ عن غير أيوب عن ابن سيرين، ثم جاء حماد بن سلمة فجعله عن أيوب عن ابن سيرين. فهذا الجزء الذي تفرد به حماد بن سلمة، هذا القدر من الرواية الذي تفرد به حماد بن سلمة هو جعله الحديث عن أيوب خاصة، هو لم يتابع عليه ولم يوافق عليه من قبل غيره، فحينئذ قد ينسب حماد بن سلمة إلى الخطأ، فنقول أخطأ حماد في جعله الحديث عن أيوب، وإن كان الحديث محفوظا عن شيخ أيوب وهو محمد ابن سيرين. فلهذا سمينا هذه السورة بالمتابعة القاصرة، وإن كانت مندرجة تحت اسم المتابعات عموما. أيضا لم نجد الحديث يرويه غير حماد لا عن أيوب ولا عن ابن سيرين، لا عن أيوب ولا عن ابن سيرين، وإنما وجدنا غير حماد يرويه عن غير أيوب، عن غير ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الحديث القدر الذي اتفق عليه الراويان هو فقط جعل الحديث من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في شيخ حماد وفي شيخ حماد، ولكنهم اتفقوا فقط في جعل الحديث عن هذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم في ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متن الحديث. فتلك كما يشير ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى أيضا من المتابعات، ولكنها أيضا متابعة قاصرة، وهي دون القاصرة الأولى، لأن كلما كانت نسبة الموافقة بين الروايتين أقل، كلما كانت هذه المتابعة أضعف وأقل دلالة على دفع التفرد ودفع الخطأ عن حماد ابن سلمة. لكن لو أننا وجدنا الحديث نفسه بنفس المتن، بنفس المتن الذي جاء به حماد ابن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا المتن نفسه المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من رواية صحابي آخر ليس عن أبي هريرة، ولكن مثلا عن أبي سعيد الخدري، فهذا ماذا نسميه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر أن ذلك يسمى شاهدا، حتى ولو كان اللفظ هو اللفظ، حتى ولو كان الحديث هو الحديث. وهذه الصورة لم تقع في كلام الإمام ابن الصلاح إلا على أنها من المتابعات، لأنه ذكر في كلامه أنه إذا رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذه متابعات. ابن حجر جعل ذلك أيضا من الشواهد، جعل هذه الصورة فيما إذا اختلف الصحابي والمتن هو المتن، فيجعل ذلك من الشواهد، مدام أن الصحابي الحديث اختلف، مدام أن الصحابي اختلف فالحديث حديث آخر، حتى لو كان بنفس لفظ الذي جاء به الصحابي الآخر. ابن الصلاح يخص الشاهد بما كان بالمعنى فقط، بما كان بالمعنى. فإذا وجدنا صحابيا آخر يروي حديثا آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن هذا المعنى الذي تضمنه الحديث الذي جاء به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك هي الشاهد عند ابن الصلاح، ولكنها عند الإمام ابن حجر العسقلاني هي من الشاهد، وينضم أيضا إلى الشاهد فيما إذا تغير الصحابي حتى وإن كان الحديث بنفس لفظ الحديث المشهود له. وهذه بطبيعة الحال اختلافات لفظية لا تأثير لها، وإلا فالشاهد والمتابع كثيرا ما يرد هذان اللفظان كل منهما في موضعه الآخر، ربما يعبرون عن الشاهد بالمتابعة والمتابع بالشاهد، وهذا من باب التوسع في الاصطلاح. لكن المهم أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك تعالى يقصدون من ذلك ماذا؟ يقصدون من ذلك معرفة إن كان الراوي تفرد أو لم يتفرد، توبع أو لم يتابع، خلف أو لم يخالف، حتى يبنون على ذلك إن كان هذا الحديث محفوظا أم ليس محفوظا صوابا أم ليس صوابا. فإذا كان الحديث كما ترون لا هو وقعت فيه صورة من صور المتابعات التامة أو القصرة ولا وجدنا له شاهدا بمعناه في رواية أخرى، فحينئذ نحكم على الحديث بأنه من الأفراد، وهذا من التفرد المطلق، لأن الحديث لا يروى له من وجه آخر لا عن هذا الصحابي ولا عن هذا التابعي ولا من بالمعنى ولا باللفظ، فإذا صار الحديث من هذه الحيثية فردا، وهو من التفرد المطلق الذي لم يروى على أي صفة ولا على أي وجه آخر من أوجه أخرى. ثم ذكر أن الشواهد والمتابعات إنما يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، وهذا كلام صحيح، لأن الأصل إذا كان عندنا ثابتا فمن الممكن أن نؤيده وأن نستشهد له وأن نقويه أكثر بما قد يكون لا يقوم بنفسه، لأننا فرق بين أن أعتمد رواية أو أن أستشهد بها لتقوية ما هو معتمد. فإذا كان عندنا أصل صحيح ثابت محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس بعد ذلك أن أضم إلى هذا الأصل الصحيح بعض الروايات التي فيها ضعف ما من سوء حفظ بعض الرواة أو قلة ضبطهم أو انقطاع خفيف في الإسناد، ما دام أن هذا كل الغرض منه تقوية ما هو قوي، تدعيم ما هو أصل في ذاته مدعم ومؤسس على أصل صحيح. لكن فرق بين هذه الصورة وبين أن أعمد إلى روايات كلها ضعيفة وكلها ليس لها أصل يرجع إليه، ثم أقول إن باب الشواهد يتسامح في فيما إذا كان المشهود له صحيحا ثابتا أصلا، ثم بعد ذلك ننظر فيما يقويه ويؤكده ويعينه أكثر. هذا الباب الذي هو من أبواب علل الأحاديث، وكما ترون هو باب يحتاجه كل ناظر في الحديث، فالذي يريد أن يعرف صحة الحديث من عدم صحته لا بد وأنه سيحتاج باب الاعتبار، لأنه سيكون بين يديه الحديث إسناد ومتن، هو يريد أن يحكم عليه ويميز هل هو من الصحيح أم ليس من الصحيح، هل هو من المحفوظ أم ليس من المحفوظ، فلا بد أن يعرف هذا الراوي الذي رواه تفرد به أم لم يتفرد، تابع أم لم يتابع، خالف أم لم يخالف، لأن بمعرفته هذه الأمور سينبني على ذلك الحكم الذي يستحق ذلك الحديث من حيث القبول أو الرد. فإذا ما من باحث إلا وهو في حاجة إلى هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وبالنظر في تعامل علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مع هذا النوع من أنواع علوم الحديث، يتبين أنهم رحمه الله تبارك وتعالى يدققون جدا في نقاط في غاية الأهمية، وكثير من الباحثين يغفل عن هذه النقاط ولا يعتبرها حيث اعتبرها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، فرأيت أن ألخصها في عدة نقاط لأبين من خلال هذه النقاط مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في اعتبار الروايات وتمييز المحفوظ منها من غير المحفوظ. فأولا علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يعتبرون الروايات لا ينظرون فقط في الروايات المرفوعة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن المرفوع المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من أفضل الأسانيد وأفضل الروايات، ولكن علماء الحديث حيث يعتبرون هم يجمعون كل ما يندرج تحت هذا الباب مما يمكن أن يستدل به على صحة الحديث أو عدم صحته، فحينئذ هم ما يكتفون عندما يعتبرون أي يجمعون ويحصرون الروايات الموجودة في كتب الحديث وفي صدور الرجال، لا يكتفون فقط بالروايات المرفوعة أو الروايات المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجمعون كل شيء يمكن أن يندرج تحت هذا الباب، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: إذا كتبت فقمش، ثم إذا رويت ففتش، يعني إذا أردت أن تجمع الروايات لتعتبرها فاجمع الغث والسمين، فاجمع كل ما ينفع وما لا ينفع، فرد بخطأ يهدي إلى كثير من الصواب، ورد حديث يرشدك إلى معنى في حديث آخر، ورد رواية ترشدك إلى علة وقعت في رواية أخرى، فينبغي عليك أن تكثر من الجمع. ولهذا كان الإمام علي بن المديني رحمه الله تبارك وتعالى يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه، فلابد أن تكثر من الجمع. وهذا هو الأمر الذي يتميز به علماء الحديث عن غيرهم، فعلماء الحديث لا يكتفون بالنظرة السطحية في الإسناد، فيقول هذا الإسناد يشتمل على رواة، هذا الراوي ثقة وذاك ثقة وهذا ثقة، وكل قد سمع من شيخه، إذن الحديث صحيح. هذه نظرة سطحية لا يعتبرها علماء الحديث، ولا يكتفون بها ولا يغترون بظاهرها، وإنما يتتبعون الروايات. فلربما كان هذا الثقة، وإن كان هو من جملة الثقات، أخطأ في هذا الحديث بخصوصه، فكيف نميز إن كان هذا الحديث مما أصاب فيه أو مما أخطأ فيه؟ بجمع الروايات وضرب بعضها ببعض وعرض بعضها على بعض، فيتبين من ذلك ما أصاب فيه النصيب وما أخطأ فيه المخطئ. فلربما مثلا كان الحديث مما اختلف فيه الروايات مرفوع رفعا ووقفا، بعضهم يروي الحديث مرفوعا والبعض الآخر يرويه موقوفا، والذي رفع أخطأ، بينما الصواب مع من قد وقف الحديث. فإن أنت لم تعرف من الباب إلا المرفوعات لن تتنبه إلى هذا الخلاف الواقع بين الرواة في رفع الحديث ووقفه، وبناء على هذا ستخفى عليك علة هذا الحديث، حيث قد وقفه الحفاظ وأخطأ في رفعه بعض الرواة. فلا بد إذن من جمع الموقوفات على الصحابة والتابعين حتى يتبين من خلال ذلك ما اختلف فيه الرواة رفعا ووقفا. قد يكون الخلاف الواقع بين الرواة من قبل أو من جهة الاختلاف في وقت الحديث وإرساله، بعضهم يرسل الحديث وبعضهم يرسله، فإن أنت لم تعتني إلا بجمع الموصولات ولم تكترث بالروايات المرسلة وبالاعتناء بجمعها، فلربما كان الحديث الصواب فيه الإرساء ثم أخطأ من أخطأ فوصل الحديث، وأنت لم تطلع إلا على تلك الرواية الموصولة، فلا تتنبه إلى علة الحديث. والعكس كذلك، فقد يكون الحديث صحيح من جهة الرفع والوقف، يعني من رفعه أصاب ومن وقفه أصاب، هذا وجه وذاك وجه، وهذا مختلف مخرجه عن مخرج الآخر، فالعلماء يعتبرون ذلك مقويا للحديث، مقويا للحديث، فيعتبرون الموقوفة مؤيدا للرفع حينئذ. قد يكون الحديث صحيح، قد يكون الحديث صحيحا موصولا ومرسلا، من وصله أصاب ومن أرسله أيضا أصاب، وهذا مختلف مخرجه عن مخرج هذا، فالعلماء يعتبرون الموصولة مؤيدا للمرسل كما أن المرسل مؤيدا للموصول، كما سبق وأن شرحنا ذلك في باب المرسل لما ذكرنا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقوي الحديث المرسل بالمسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا يقوي المرسل بما جاء عن الصحابة والتابعين من أقوالهم. إذن ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بكل ما جاء في الباب من مرفوعات وموقوفات ومتصلات وغير متصلات، فكل ذلك ينفعه بتمييز الصواب من الخطأ، أو بمعرفة ما يتقوى به الحديث وما لا يتقوى به الحديث. وقد أشار الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى، فروى الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى من طريق الميموني أنه سأل، أنه قال: تعجب أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، تعجب أبو عبد الله ممن يكتب الإسناد المتصل ويدع كتابة المنقطعات. الإمام أحمد تعجب من هذا الرجل الذي يهتم بكتابة الروايات المتصلة ويدع كتابة الروايات المنقطعة. ثم قال الإمام أحمد: ربما كان المنقطع أقوى إسنادا، كيف يكون هو منقطع وأقوى من المسند؟ كيف يكون هذا؟ المعنى أنه أن الحديث قد يكون اختلف في وقته وإرساله، ومن وصله سيء الحفظ أو في حفظه بعض الخلل، بينما من أرسله هو حافظ النطق الأثبت. فالذي جاء بالمرسل راوي ثقة، والذي جاء بالمتصل دونه في الوثاقة، فحينئذ يكون المنقطع مع ما فيه من انقطاع أثبت وأقوى وأرجح من الرواية الموصولة، لأن الذي جاء بها ليس في المنزلة وفي الحفظ والإتقان كمنزلة ذاك الذي جاء بالرواية المرسلة. ولهذا استشكل ذلك الميموني فقال بينه لي كيف يكون ذلك. قال الإمام أحمد تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، يعني من جاء به هذا الإسناد المتصل رجل ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادا، يعني لكون الذي جاء به من الثقات أو من الأثبات، فحينئذ يكون المنقطع علة للمتصل. فإن أنت لم تعرف من الروايات إلا ما كان متصلا أو ما كان مرفوعا فتخفى عليك العلل الخفية التي امتاز علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بمعرفتها. هذه النقطة الأولى التي أريد التنبيه عليها في هذا الباب. النقطة الثانية أن كلمة الاعتبار لها عند علماء الحديث معنيان. أنا أتكلم عن معنى الاعتبار، هذا المصطلح حيث يرد على ألسنة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كلمة الاعتبار، كلمة الاعتبار، نحن ذكرنا في أول الدرس أن الاعتبار يأتي بمعنى التقوية، بمعنى التقوية. فهذا الراوي يصلح للاعتبار وذاك لا يصلح للاعتبار، أي أن هذا الراوي يصلح الحديث لأن يستأنس به ويستشهد به ويعتبر به لتقوية الروايات الأخرى التي جاءت موافقة له، فهذا معنى معروف، ولكن ليس هو المعنى الوحيد لكلمة الاعتبار. وكثيرا ما يأتي الاعتبار بغير هذا المعنى فيتوهم السامع أو القارئ أن قائله لم يقصد بالاعتبار إلا ذلك المعنى الذي هو معروف ومشهور لدى الناس، وإلا فالاعتبار يأتي أحيانا بمعنى آخر وهو بمعنى المعرفة والاختبار، بمعنى المعرفة والاختبار. وهذا كل الناس فيه سواء، كل الناس علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يعتبرون رواياتهم ويختبرونها، ثم يتمخض من تلك الاختبارات إن كان الرأي ثقة أو غير ثقة، إن كان الرأي ثقة أو غير ثقة. كما مثلا الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما جاءه إسماعيل ابن علية وقال له يا إمام يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال أنت مستقيم الحديث. قال وكيف عرفتم ذلك؟ قال عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. إذا الإمام ابن معين لما جمع أحاديث إسماعيل بن علي واختبرها بأن عرض هذه الأحاديث على أحاديث غيره من الناس تبين له أن هذا الرجل يوافق الثقات كثيرا، فاستدل بذلك على كونه من الثقات. رجل آخر قد يعتبر العلماء حديثه فيتبين لهم أنه لا يستحق أن يكون ثقة، بل هو رجل إيه؟ ضعيف، رجل ضعيف. كمثل مثلا ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لما كان بصنعاء، الإمام أحمد رحمه الله دخل على ابن معين في يوم من الأيام فرأه يكتب صحيفة معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس عن أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أباد ابن أبي عياش هذا متروك الحديث، فما الذي يشغل ابن معين في كتابة هذه الصحيفة ويعلم أنها موضوعة؟ فقال له يا أبا زكريا تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة؟ تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة؟ قال نعم يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب. فيضع المكان أبان ثابتا البناني فأقول له كذبت، إنما هذه أحاديث معمر عن أبان عن أنس وليست أحاديث معمر عن ثابت عن أنس، فيميز بين ما هذه الأحاديث، فيعرف يحسب الخطأ ويحسب الأحاديث الضعيفة والأحاديث الباطلة والموضوعة حتى يعرف أولا أحوال رواتها، ثم إذا ما سئل عن هذه الأحاديث يعرف مخرجها وأنها عن أبان ابن أبي عياش وليست عن ثابت البناني، فيميز الصواب من الخطأ، يميز الصواب من الخطأ. هكذا كان العلماء يعتبرون الأحاديث، يعتبرون الأحاديث. ولهذا وجدنا مثلا بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعبر بهذا المعنى يعبر عن الاعتبار او يطلق رد الاعتبار على هذا المعنى حتى في روايات الكذابين. كيف يكون الكذاب يصح الاعتبار؟ يقصد بالاعتبار اننا نكتب احاديث الكذابين لنختبرها لا لنستشهد بها او نستأنس بها. يقول الامام ابو يعلى الخليلي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الارشاد له: وان جماعة كذابين كذابين فهم صرح بانهم كذابين، وان جماعة كذابين رووا عن انس بن مالك ولم يروهم كأبي هدبة ابراهيم ابن هدبة وهذا كذاب، ودينار وهذا كذاب، وموسى الطويل وخراش، وهؤلاء من اشهر الكذابين في الحديث. قال: وهذا وامثاله لا يدخل الحفاظ في كتبهم، لا يدخلونه اصلا في الكتب، لان الاحاديث التي تدخل في الكتب هي الاحاديث التي يحتجون بها او يستشهدون بها، اما ما لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد فلا ينفع في الكتب. ثم قال: وانما يكتبونه اعتبارا ليميزوه عن الصحيح. اذا هم يكتبونه الاعتبار هنا بمعنى ايه؟ المعرفة، المعرفة ليتميز الصحيح من غير الصحيح، ليتميز الصحيح من غير الصحيح. النقطة الثالثة: ليس الغرض من الاعتبار فقط مجرد معرفة ان هذا شاهد وهذا متابع والوقوف عند هذه الحرفيات، وانما الغرض من معرفة الشواهد والمتابعات والاعتبار تمييز الاحاديث، تمييز الحديث ان كان محفوظا او غير محفوظ، صحيحا او غير صحيح، هذا هو الاساس. ولهذا الامام ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في كلامه الذي قاله في مقدمة كتابه الصحيح والذي اختصره الامام ابن صلاح رحمه الله تعالى لما ذكر هذا المثال فيما يرويه محمد بن سلم عن ايوب عن ابن سيرين عن ابيه هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الذي يلزمنا اي ابتداء ان لا نبادر الى الفاق الوهم بحمد بن سلمة، بل ننظر هل روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة اصحابه ام واحد فقد هو الذي تفرد بالحديث عن حماد. فان كان الحديث مروي رواه عن حماد جماعة اصحابه فالخطأ حينئذ من حماد، اما اذا كان الذي تفرد عن حماد رجل واحد لا سيما اذا كان ضعيفا فحينئذ يلصق الوهم بذلك الراوي الضعيف ويبرأ حماد منه. وهذا كلام شبيه بقصة معروفة وردت عن ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى. ابن معين كان إمام الحديث وإمام في علل الحديث وإمام في الجرح والتعديل، وكان رحمه الله تبارك وتعالى حريصا على أن يسمع الحديث الواحد من غير شيخ، من شيوخ كثيرين ومن غير وجه، هذا هو الاعتبار ليعرف ما اتفق فيه الرواة وما اختلف فيه الرواة، ما تفرد به بعضهم وما لم يتفرد به بعضهم، ليعرف إصابة المصيب خطأ المخطئ. أراد أن يميز من المخطئ في تلك الأحاديث التي يخطئ فيها حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة كان من شأنه الخطأ أحيانا، فهو قضية خطأ حماد كانت مسلمة عند ابن معين وكان مفروغا منها، ولكن بحثه إنما هو هل تلك الأحاديث التي وقعت خطأ في أحاديث حماد هل كل هذه الأخطاء الخطأ المخطئ فيها هو حماد أم بعضها قد يكون خطأ من غير حماد؟ فذهب إلى عفان ابن مسلم وهو من شيوخه الذين أخذوا عن حماد ابن سلمة، فدخل عليه وقال له: يا عفان، أريد أن أسمع كتب حماد ابن سلمة التي عندك. فقال: ما سمعتها إلا الآن، ما سمعتها إلى الآن. تعجب يعني كيف ابن معين على كثرة ما طلب من العلم إلى الآن لم يسمع كتب حماد بن سلمة مع شهرة هذه الكتب؟ قال: لا، قد سمعتها من 17 رجلا وأنت السن 10، قد سمعتها من 17 رجلا وأنت السن 10. فقال: والله لا حدثت، ده أنت جيلي في الآخر. طبعا ابن معين كان يقول رحمه الله: إنا لسمع الحديث من 30 وزن ثم نخطئ فيه، يعني هو لسه في 18. فقال: والله لا حدثتك. فقال: إن هما إلا درهمان فأنقلب إلى البصرة فأسمعها من التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي، تعدل لنا خلاص، مش هم 2 درهم أروح أقدر دابة إلى البصرة وأخش على موسى بن إسماعيل التبوذكي وأسمعها منه يا أخي. فدخل على موسى بن إسماعيل التبوذكي كانت سهلة جدا يعني يروح البصرة يجي من البصرة يروح الكوفة عملية سهلة بالنسبة لهم يعني طف البلدان كده يعني. فدخل على موسى بن إسماعيل التبوذكي وقال له أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال لم تسمعها حتى الآن. قال قد سمعتها من 17 رجلا وأنت الثامن عشر. فتعجب التبوذكي بن يحيى بن طبعا التبوذكي شيخ محدث وليس ناقد وليس من الحفاظ كما ذكرنا في اللقاء الماضي. الفرق ليس كل من روى الحديث يكون ناقدا. واضح ابن معين محدث ناقد كأحمد بن حنبل كالبخاري وهكذا. قال قد سبعتها من 17 رجل وأنت الثامن عشر. قال وماذا تفعل بها؟ فقال هي دي القاعدة اللي احنا موضع الشاهد عندنا إن حماد بن سلمة كان يخطئ فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. شفت الدقة؟ دقة المحدثين. هو يعرف الحديث غلط لكن عايز يعرف الخطأ من حماد ولا من الرأي عنه. إنصاف زي اللي منذ ولا كل ما تلاقي رأي ضعيف يبقى هو مخطئ. قد يكون شيخ اللي غلط هو لم يخطئ في هذا الحديث. وإذا وجدت في الإسناد أكثر من رأي من الممكن أن يتوجه إليه الخطأ فلا تبادر إلى إعلان الحديث بالرجلين، فلربما كان الخطأ من أحدهما الآخر بريء من ذلك. والعلماء لهم في ذلك جولات وأمثلة ذلك كثيرة لا يسعها المقام. إن حماد بن سلمة كان يخطئ فأريد أن أميز بينما أخطأ فيه حماد بنفسي وما أخطئ عليه. فإذا رأيت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء عرفت أن الخطأ من حماد. أما إذا وجدت أصحاب حماد قالوا شيئا وواحد منهم هو الذي تفرد بهذا الوجه الخطأ عرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. هذا هو الاعتبار. إذا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يستفيدون بذلك بماذا؟ بمعرفة من المخطئ في الرواية ومن المصيب فيها، وهل هل هذه الرواية من الممكن أن تؤثر في الرأي نفسه فتكون سببا في تجريح العلماء له أم لا. نقطة أخرى أيضا من أو فائدة أخرى من فوائد الاعتبار وهو معرفة الرواية وتمييز الرواية كما فعل ابن معين. هكذا عرف أن حماد بن سلمة يخطئ وأن هذه الحديث أخطأ فيها وتلك لم يخطئ هو فيها وإنما أخطأ فيها بعض الرواية الآخرون، فيجمعون كل ذلك ليعرفوا كم حديثا رواه ذلك الراوي وكم حديثا أصاب فيه وكم حديثا أخطأ فيه، فيميزون بين إصاباته وأخطائه. فإن كثرت أخطاؤه كان ذلك دليلا على سوء حفظه، أما إذا كانت أخطاؤه قليلة بقدر إصاباته أو في جنب إصاباته فهي لا تؤثر عليه جرحا، وإن كانت تلك الأحاديث هي محكوم بكونها أخطاء. أيضا الفائدة الأخيرة، هناك فرق بين ثبوت المتابعة أو الشاهد وبين أن يعتد بها ويدفع بمقتضاها التفرد الواقع في الرواية. ليس كل متابعة تجيء في الروايات يكون لها التأثير الذي يرجى من المتابعة. يعني وجدنا كذابا تابع راويا، المتابعة وجدت أم لا؟ وجدت، لكن متابعة الكذاب تنفع؟ لا تنفع. فوجود متابعة الكذاب وعدمها سواء، وجود متابعة الكذاب وعدمها ايه سواء. الامر الاخر، قد تكون المتابعة صورية لا حقيقة لها في الواقع، صورية لا حقيقة لها في الواقع. يعني الحديث فرد تفرد به الراوي ثم جاء بعض الضعفاء فروى رواية اخرى تضمنت متابعة لبعض الرواة للحديث فأوهم ذلك المتابعة، أوهم ذلك المتابعة، ومع ذلك لا يعتد العلماء بهذه المتابعة ولا يحكمون بمقتضاه ولا يدفعون التفرد عن الراوي الأول. مثاله، نحن نعلم أن حديث الأعمال بالنيات حديث فرد تفرد به يحيى الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص ليس عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المتفرد بهذا الحديث؟ محمد ابن إبراهيم التيمي. هكذا العلماء قالوا هذا حديث من أفراد محمد بن إبراهيم التيمي وإن كان حديثا صحيحا. يعني كما قلنا ليس كل ما يتفرد به الراوي يكون ضعيفا، بل من الأفراد ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. جاء بعض الرواة ممن في حفظهم بعض الضعف ولكن لم يكونوا ضعفاء، يعني نستطيع أن نقول صدوق في الجملة، هذا الراوي روى حديثا عن ربيع بن زياد الضبي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي. إذن صار محمد بن عمرو بن علقمة متابعا ليحيى الأنصار. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا خطأ، هذا باطل، وهذا لا أصل له، إنما الحديث حديث يحيى الأنصاري، ومن رواه عن غير يحيى الأنصاري فقد أخطأ في ذلك. فتلك متابعة وردت ألا وردت، ولكنها ناتجة عن خطأ بعض الرواة، أي أبدل راويا براو فأوهم التعدد، أوهم أن الحديث يروي أكثر من راو، والواقع أنه لم يرويه إلا راو واحد. ويقع أيضا هذا في الشواهد، مثاله مثلا حديث يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذا حديث صحيح، ولكن هكذا إسناده، هو من حديث أبي قتادة الأنصاري، ومن رواه عن غير أبي قتادة الأنصاري فقد أخطأ. فجاء جرير بن حزم، هو رجل صدوق ولكنه يخطئ أحيانا، فرواه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال لما هذا خطأ، الحديث ليس من حديث أنس بن مالك أبدا، إنما هو من حديث أبي قتادة الأنصاري، فمن أبدل الصحابية هنا أخطأ في ذلك. إذن الشواهد أيضا قد تأتي ولا يحتد بها العلماء ولا يحكمون بمقتضاها لكونها خطأ من قبل بعض الرواة. قد يكون الحديث مع ذلك الحديث راوي واحد متفردا به، تفرد به راوي واحد، ومع ذلك ظهر أن هناك راوي آخر يروي. ولكن بعد التتبع والصبر والاعتبار والتفتيش في الكتب والروايات تبين أن أحد الرجلين أخذ الحديث من الآخر، أحد الرجلين أخذ الحديث من الآخر. فبعد أن كانت الروايات فيهم التعدد تبين أن إحدى هذه الروايات راجع إلى الآخر، أحد المخرجين راجع إلى مخرج الرواية الأخرى، فصار رواية فردة غريبة لا تعدد فيها. من ذلك حديث يروي محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك، صلاة بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. هذا الحديث حديث الموضوع، ولكن أنت إذا تأملت الإسناد تقول هذا إسناد محمد بن إسحاق صدوق، والزهري إمام حافظ، وعروة كذلك يرويها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن محمد بن إسحاق طوبع بأي متابعة فإن هذا ينفعنا، فوجدنا راوي آخر اسمه معاوية بن يحيى السدفي قد تابع محمد بن إسحاق. فالباحث الذي لا يتأمل الأسانيد ولا يعرفه مسالك العلماء في اعتبار الروايات قد يغتر بذلك ويقول محمد بن إسحاق لم يتفرد بالحديث بل تابعه معاوية بن يحيى السدفي، وهو إن كان فيه ضعف لكن مثل هذا ينفع في باب الشواهد والمتابعات. ولكن تبين لأهل العلم بأبي زرعة وغيره من نقاد الحديث أن محمد بن إسحاق أصلا أخذ الحديث من معاوية ابن يحيى الصدفي عن الزهري ثم أسقطه لأنه كان يدلس، وارتقى بالحديث إلى الزهري على سبيل التدليس مباشرة، فرجع الحديث إلى أنه من حديث معاوية ابن يحيى الصدفي. فلأجل هذا لم يكن ذلك تلك المتابعة موضع اعتداد ولا يبنى عليها دفع التفرد المنسوب إليه الراوي، والله أعلم. هذا ما أردت أن أنبه عليه فيما يتعلق بباب الاعتبار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
نحن قلنا إن من أسباب رد الرواية أن يتفرد بها الراوي، وذكرنا أيضا أنه ليس كل تفرد يكون دليلا على خطأ الراوي، وإنما يقع ذلك حيث تنضم قرينة إلى ذلك التفرد فترشد الناقدة إلى أن خطأ في الرواية قد وقع. هنا نتكلم عن التفرد، وسيتكلم في أواخر الكتاب عن الحديث الغريب، وكثير من المسائل التي يطرحونها في ذوي الأفراد موجودة أو معادة هناك في باب الغريب أيضا. تكلم هنا على أن الحديث الفرد هو الذي يرويه راو واحد يتفرد به لا يتابعه عليه غيره، وأن هذا التفرد منه ما هو تفرد مطلق ومنه ما هو تفرد نسبي. التفرد المطلق أي أن يكون الحديث لا يروى في الدنيا إلا بهذا الإسناد، لا يروى بغير هذا الإسناد ولو على أي وجه من الأوجه، بخلاف التفرد النسبي فقد يكون الحديث مشهورا معروفا عن بعض الرواة، ولكن إذا رويته عن راوي آخر فهو غريب، كما ذكرنا مثلا في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فهو محفوظ مشهور يرويه الناس عن يحيى بن أبي كثير بالإسناد إلى أبي قتادة الأنصاري، أما روايته عن ثابت البناني عن أنس فذلك يعد غريبا، تفرد به جرير بن حازم عن ثابت البناني. هذه غرابة مطلقة أم بالنسبة إلى حديث ثابت؟ بالنسبة إلى حديث ثابت عن أنس، وإلا فالحديث مشهور من غير طريق ثابت فهو مشهور عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وأحيانا يستعملون التفرد بحيث ينسب إلى بلد معين فيقول هذه سنة لا تعرف إلا عند المكيين، هذه سنة لا تعرف إلا عند البصريين ونحو ذلك، وغالبا ما يكون الإسناد مسلسلا برواة هذه البلد، فيقولون هذه السنة تفرد بها أهل البلد الفلانية، أو تفرد بها واحد من بلد معينة فينسب التفرد هذه السنة إلى أهل هذه البلد، ويقصدون واحدا منهم لا أنهم جميعا رووا الحديث، وإلا لو أنهم رووا ذلك الحديث لما كان فردا من هذه الحيثية. وأحيانا يقولون هذا حديث فرد بالنسبة إلى الثقات، يعني لم يروه ثقة عن الزهري إلا مالك، كما قالوا في حديث المغفر قالوا لم يروه عن الزهري ثقة إلا مالك، وإلا فقد رواه عن الزهري غير مالك من غير الثقات، أما الثقات فلم يروه إلا مالك عن الزهري. هذا هو ما يتعلق بهذه الاصطلاحات الواردة في هذا الباب إجمالا. وأيضا لي نقاط وتنبيهات في هذا الباب أريد أن أنبه إخواني عليها، لأن كثيرا من طلبة العلم يغفلون عن بعض المسائل وبعض التفريعات المتعلقة بهذا الباب، فيقعون في أخطاء وفي سوء فهم لبعض كلمات العلماء الواردة في هذا الباب. أولا علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا يذمون عموما الأفراد الغرائب وينبحون المشاهير، وينبحون رواية المشاهير، لأن الأفراد والغرائب الغالب فيها الضعف، بخلاف الحديث التي يرويها أكثر من واحد فهي أبعد ما تكون عن الخطأ والضعف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. طبعا إذا كانت عن الثقات فهي حديث صحيحة إلا أن يبين خطأ هذا الراوي الثقة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول شر الحديث الغريب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال الإمام مالك شر العلم الغريب وغير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يقول العلم الذي يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور، هذا هو العلم، واضح. وكان الإمام أحمد ينكر الذي يطلب الأسانيد الغريبة التي أخطأ فيها الرواة ويستكثر من ذلك، وقال يجيئون بثلاثين إسنادا أو بنحو ذلك ما أقل العلم عندهم، يعني يضيعون الوقت في سماع الأخطاء التي أخطأ فيها الرواة. وقيل لابن معين لماذا لا تسمع بعض الأحاديث الغرائب؟ قال ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، يعني أن تستكثروا من الأشياء التي لا منفعة من ورائها ولا تأثير فيها ولا رجاء من ورائها. الأمر الثاني، علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كما قلنا لا يعتبرون مجرد التفرد علة، وإنما العلة التفرد مع من ضم إليه من دليل يدل على الخطأ او من قرينة ترجح جانبه الخطأ. فهذا هو التفرد الذي يكون خطأ او التفرد الذي يعل به الحديث. وانا كنت قد جمعت ذلك في ابيات لا بأس ان تعرفوها لتكون ضابطا عاما للاسباب التي اذا انضمت الى التفرد يكون ذلك دليلا على الخطأ ويكون موجبا لإعلال الحديث. وهذه المعاني التي ضمتها هذا النص ليست جامعة لكل القرائن التي يمكن أن تنضم إلى التفرد فيكون ذلك دليلا على خطأ الراوي أو على علة الحديث، وإنما هذا أكثر ما يستعمل ويوجد في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قلت وكثر الإعلال بالتفرد لدى أئمة الحديث العمدي، وجاء ذم الفرد عن جمهور العلماء والمدخل المشهور، فقوى الإعلال به إن تقترن به قريمة كأن يكون من نازل أو من هم دون أهل الحفظ والإتقان أو مقل أو عن إمام مكثر أصحابه قد جمعوا حديثه أو كتبه مشهورة، أو أن يكون الخبر إسناده أو متنه مستنكره، أو جرت العادة باشتهار ما كان مثله من الأخبار، أو اعترى الرواية اختلافه يقبح وهو عندهم أصناف. فهذه روابط عامة لمعرفة المعاني التي إذا انضمت إلى التفرد كان ذلك دليلا على خطأ هذا الروي المتفرد. ونحن نشرح هذه المعاني بشيء من الإيجاز ليتسع لنا المقام. اولا ان يكون التفرد الذي وقع في الرواية من قبل راوي متأخر نازل في الطبقة، ونحن ذكرنا في لقاء سابق ما ذكره الامام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر الحفاظ الثقات ورتبهم على الطبقات من الصحابة حتى الى زمن مشايخه، فذكر في كل طبقة طبقة من كان في هذه الطبقة من كبار الحفاظ من كبار الثقات الحفاظ. فبعد أن سمى هذه الطبقات وأسمى الأعلام الحفاظ في هذه الطبقات قال فهؤلاء الحفاظ الثقات. إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع أي أتباع التابعين قيل صحيح غريب. انظر تغير الحكم باختلاف الطبقة، ثم قال وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، لم يقل صحيح حينئذ. ثم قال ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم، هو ما يتكلم عن الضعفاء لما يتكلم عن ثقات الحفاظ، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. ثم قال وأما من بعدهم فأين ما ينفردون به، ما علمته وقد يوجد. ثم قال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء، وهو من الثقات، وحفص بن غياث وإلى من الثقات منكرا، يعني يسمون تفردات هؤلاء الثقات مناكير لأنهم نازلون فيه الطبقة. ثم قال فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، يعني شيوخ البخاري وشيوخ مسلم، إذا انفردوا أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان ابن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا حديث منكر. هو يتكلم عن الثقات الحفاظ، ثم بين أن تفرد هؤلاء الثقات الحفاظ يختلف الحكم عليه باختلاف الطبقة. وقد رأيت أننا كلما نزلنا بالطبقة كلما كان التفرد أقرب إلى الضعف منه إلى القبول، وهذا هذا الكلام. والإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال في الكلام المعروف له قال فمن ينفرد اليوم بحديث لا يوجد عند غيره لا يقبل منه، هو إنما يتكلم عما ينفرد به الثقات لا ما ينفرد به الضعفاء. فمن ينفرد اليوم بحديث لا يوجد عند غيره لم يقبل ذلك منه. وبطبيعة الحال هذه مسألة دقيقة جدا وتحتاج إلى كلام طويل، نحن وإنما نلتجئ اليوم على إشارات لعل يكون فيها هداية لطالب العلم. السبب الآخر من الأسباب التي إذا انضمت إلى التفرد كان ذلك علة في الحديث أن يكون التفرد من قبل واحد ليس من الحفاظ، وإنما هو ممن دون الحفاظ. ونحن ذكرنا في اللقاء السابق أن من دون الحفاظ يسمون به الشيوخ، وهؤلاء تفرداتهم ليست كتفردات الحفاظ. الحافظ سمع الكثير، سمع فأوعى، فبإمكانه أن يأتي بما لا يعرفه غيره فيتفرد لذلك ويحتمل منه التفرد. أما من لم يطلب من العلم إلا القليل، لم يسمع من العلم إلا الحديث والحديثين والثلاثة، ولم يرحل إنما سمع من أهل بلده فقط، فأما لمثل هذا أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره من الثقات الحفاظ. ولهذا يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه، يعني لم تقع خلاف، مجرد تفرد، يقولون إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه. ثم بين أنه ليس كل تفرد يكون علة فيه الحديث، فقال: اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحو هؤلاء كبار الحفاظ، يحتمل من أمثالهم أن يأتوا بما لا يعرف عند غيرهم. قال: وربما يستنكرون بعض تفردات الثقة الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص ليس عندهم لذلك ضابط يضبط، إنما عموما الثقة الحفاظ الأصل أن تقبل تفرداتهم. أما الشيوخ الذين لا يعرفون بكثرة السماع والرواية فهؤلاء في الأصل عدم قبول تفرداتهم. اللهم أن يتبين في حديث ما أن هذا الحافظ أخطأ فيه فلا يقبل منه، أو أن هذا الشيخ أصاب فيه فيقبل ذلك منه، وهذا رجع إلى الاعتبارات الأخرى والقرائن المحتفة بالرواية. المعنى الخامس أن يكون الحديث المعنى الرابع أن يكون الحديث قد رواه راو مقلا من الرواية. فنحن قلنا المكثر يحتمل من مثله أن يأتي بما لا يعرفه غيره، أما المقل هو أصلا لم يروي إلا القليل من الحديث، فأن مثل هذا أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره. ولهذا كان ابن عون يقول: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب واشتهر ذلك بين الناس. وكان الإمام شعبة بن الحجاج يقول: خذ العلم من المشهورين، خذ العلم من المشهورين. وسئل الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، فقال: لا بأس بحديثي، ليس منكر الحديث. فهذا هذه العبارة تدل على أن الراوي في جنة الثقات، وإن كان من أدنى مراتب الثقات. ثم قيل له: يا إمام، أيحتج بحديثي؟ قال: لا، هو يحدث بشيء يسير، هو شيخ، هو يحدث بشيء يسير، هو شيخ، يعني مقل من الرواية، فمثل هذا لا يحتمل منه أن يحتج بما تفرد به، إنما يصلح في الشواهد، يصلح في أن يستأنس برواياته، في أن يعتبر برواياته فيقوى بها رواية أخرى، لكن أن يعتمد عليه وأن يؤخذ منه أصلا لا يوجد عند غيره فهذا أمر آخر. وكما جاء عن أبي حاتم أيضا في موضع آخر لما سئل عن بعض الشيوخ يحتج به، قال: من كل 1000 شيخ يحتج بشيخ، من كل 1000 شيخ يحتج بشيخ. لا يقصد بالشيوخ إلا المعنى الذي شرحناه سابقا من أنهم من دون الحفاظ، أن المقلون الذين لا يعرفون بكثرة السماع ورواية الحديث. وسئل الإمام أحمد عن إسماعيل بن زكريا الخلقاني فقال: أما الأحاديث المشهورة، انظر معناها أنها مشهورة أنها لم تفرد بها وإنما يرويها غيره أيضا، أما الأحاديث المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارب الحديث صالح، ولكن ليس ينشرح الصدر له، يعني فيما تفرد به. قيل له: لماذا؟ قال: لأنه ليس يعرف بالطلب، ليس يعرف بطلب، لم يتفرغ، لم يفني عمره في طلب الحديث، وإنما يعني جلس مجالس قليلة أو سمع أحاديث قليلة، وليس كالذي أفنى عمره في طلب الحديث. وقال في رواية أخرى: ما كان به بأس، إذن هو عندهم جملة الثقات، ومع ذلك لكونه ليس معروفا بالطلب أي مكمل في الرواية، لم يعتد بالرواية العناية الكبيرة، فلأجل هذا لا يعتمد عليه ولا يحتج بما تفرد به. وهذا الروي نفسه لما سئل عنه يحيى ابن معين قال: ليس به بأس. ابن معين إذا قال ليس به بأس هو عنده من الثقات. ثم قال في موضع آخر: صالح الحديث. قيل له: أيحتج به؟ قال لا، الحجة شيء آخر. إحنا نقول صالح الحديث ليس به بأس، واضح هذا كلام من حيث ما يستحق الراوي من حيث منزلته في الجرح والتعديل، لكن الحجة شيء آخر، لأن الحجة بالراوي ليس الحجة بالحديث ليس متوقفا على حال الراوي فقط، كما قلنا في اللقاء السابق حال الراوي بالجهة ومدى أهليته لقبول ذلك الذي تفرد به من عدم أهليته لذلك. واضح هذا الكلام. وقال الإمام الذهبي في حديث رواه مجاهد ابن وردان عن عروة عن عائشة قال الإمام الذهبي إن مجاهدا هذا شيخ محله الصدق مقل، شيخ محله الصدق مقل، إهمال الجملة الثقات ولكنه مع ذلك مقل من الحديث. فقال الذهبي ما هو كالزهري وهشام بن عروة في التثبت، يعني هو ان كان من جملة الثقات لكن ليس كأهل الكبار الحفاظ، طب كيف نتعامل مع حديث مثل هذا الرجل؟ قال فتفرده بالجهد، فتفرده بالجهد أن يكون صحيحا غريبا، ولو استنكر حديثه هذا لساغ. إذن لم يعامله معاملة الزهري وهشام بن عروة من كبار الحفاظ لما قد شرحه من أنه ليس مكثرا من سماع الحديث، هو رجل مقل. معنى آخر من المعاني التي إذا ما انضمت إلى الرواية كان ذلك دليلا على خطأ الراوي المتفرد بها، أن يكون الراوي الذي تفرد بالحديث عن بعض كبار الحفاظ الذين لهم أصحاب قد حفظوا أحاديثهم، أحاديث هذا الحافظ، واعتنوا بها غاية العناية واشتغلوا بها غاية الشغل، ولم يخفى عليهم وإن جاز أن يخفى على بعضهم حديث من أحاديث ذلك الإمام الحافظ الكبير كالزهري مثلا. هناك طائفة من رواة الحديث تخصصوا في الزهري، طول عمره كده عايش في يدرس حديث الزهري فقط، كأن هذا الإمام الزهري جامعة من الجماعات العلمية، فهذا الطالب أثنى عمره لإتقان وحفظ حديث الزهري على وجه الخصوص، فهذا بطبيعة الحال يكون أعلم الناس بحديث، فهو يعرف كل ما حدث به من حديث، يعرف أنه حدث عن الشيخ الفلاني بكذا حديث، وعن هذا الشيخ بكذا حديث، الموصولات في حديثه كذا وكذا، المراسيل كذا وكذا، المرفوعات كذا وكذا، الموقوفات كذا، صنف أحاديث الزهري وحفظه واعتنى بها غاية العناية. فمثل هذا يصعب عليه أن يخفى عليه حديث من حديث الزهري، لا سيما أن الزهري حفاظ حديثه ليس واحد أو اثنان بل جماعة كثيرون كمالك وابن عيينة ومعمر وزهير وابن أبي وهكذا، فهؤلاء جميعا اعتنوا بحديث الزهري، فإذا وجدنا حديثا يرويه واحد ليس من هؤلاء الحفاظ يتفرد به عن الزهري والحديث ليس معروفا عند واحد من هؤلاء الحفاظ العارفين بحديث الزهري، لقلنا قد يخفى على مالك، لكن ما دام خفي أيضا على ابن عيينة، ما دام خفي على شعيب بن أبي حمزة، ما دام خفي على عوقيس، ما دام خفي على يونس، صعب جدا أن يخفى الحديث على كل هؤلاء الذين تخصصوا في حديث الزهري، ثم يطلع عليه رجل ليس معروفا بصحبة الزهري ولا الاعتداء بحديثه. وهذا هذا الكلام كما قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة الصحيح، وحكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على موافقتي لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك حديثا أو شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمل لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم بصوت مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي هذا الرجل المتفرد عن مثل هؤلاء فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. واضح هذا الكلام. من ذلك أحاديث أعلاه الإمام مسلم نفسه في كتاب التمييز وعلل عدم قبوله لها بمثل تلك القاعدة التي قد أشار إليها في مقدمة كتابه الصحيح، من ذلك أنه ذكر في هذا الكتاب حديثا يرويه المعاصى ابن عمران عن فليح عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال هذا الحديث ليس بمستفيد عن المعاصى, يعني ليس مشهورا عن المعاصى, ولما تفرد به رجل واحد عن المعاصى, قال إنما رواه هشام ابن بهرام, وهشام ابن بهرام من جملة الثقات, لكن لما تفرد مثل هذا عن المعاصى ابن عمران لم يحتمل الإمام مسلم منه ذلك التفرد مع أنه من جملة الثقات. قال وهو الشيخ, خلي بالك نقل وحافظ, وهو شيخ من الشيوخ أي ليس من الكبار الحفاظ, بل كان ثقة, ولكنه لا يحتمل أن يتفرد بحديث عن مثل المعاصى ابن عمران. قال وهو شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد. فهذا الإمام مسلم قد نص على القاعدة ثم هو ذكر في كلامه مثالا يصدق عليها. واضح هذا الكلام, والأمثلة على هذا كثيرة جدا, وبطبيعة الحال المعنى قد اتضح بفضل الله عز وجل بمثل هذا مثال. حديث آخر رواه رجل اسمه يحيى ابن آدم عن سفيان الثوري عن زبيد بإسناده حديثا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال الإمام ابن معين عن يحيى بن آدم فهو ثقة, ثم قال هذا الحديث خطأ أو وهم. قال لو كان هذا الحديث صحيحا أو هكذا صحيحا لرواه الناس جميعا عن سفيان, لأن سفيان الثوري من كبار الحفاظ الذي تخصص فيه جماعة من أصحابه, فكيف خفي الحديث عن جماعة أصحابه الثوري ثم لا يطلع عليه إلا من لا يعرف بالاعتناء بحديث الثوري, بل قد يكون من جملة من جرب عليه الخطأ فيما إذا روى عن سفيان الثوري. أيضا قرينة أخرى من تلك القرائن التي إذا انضمت إلى التفرد دل ذلك على خطأ الراوي المتفرد, وهو أن يكون الحديث نفسه إسنادا أو متنا مشتملا على نكارة. العلماء نظروا في السند فوجدوا خطأ وقع في الإسناد, نكارة معنى منكرا في الإسناد, أو نظروا إلى المتن فوجدوا فيه معنى منكرا أيضا. فالنكارة التي تقع في الإسناد أو تقع في المتن ترشد علماء الحديث إلى أن هذا الراوي الذي تفرد بذلك الحديث أخطأ في ذلك الحديث, لأن الحديث الشاذ كما قال شعبة لا يجيء كالحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ, والخطأ الواقع في الرواية لابد أن يكون من ورائه مخطئ في الإسناد. فإذا كان الرواية قد وقع في إسنادها أو متنها خطأ فلا بد أبدا أن يكون هناك مخطئ في الرواية. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إذا وجدوا خطأ في الإسناد أو المتن نظروا في الإسناد هل وقع تفرد أم لا, فإن وقع تفرد استدلوا بتفرد هذا الراوي على أن هذا مما أخطأ فيه, إذا كان صوابا لما تفرد مثله بمثله. من ذلك حديث يرويه عبد الرزاق وهو من جملة الثقات عن السؤال عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحج عن أبي؟ قال نعم إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. الحديث معروف بغير هذه الزيادة, وهو ثابت في قصة شبرمة في الحج عن الغير, ولكن أن يتضمن المتن هذه الزيادة استنكرها العلماء, ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. فالعلماء أنكروا ذلك الحديث غاية الإنكار وحملوا ذلك على أن هذا من أخطاء عبد الرزاق لأنه هو المتفرد بذلك الحديث, حتى قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا الحديث قد حملوا فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه. لما وجدوا المعنى مذكرا ووجدوا الراوي متفردا قالوا حينئذ هذا الخطأ إنما هو من جراء ذلك التفرد. يقول لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه, وهذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق, يعني هو يرجع إلى عبد الرزاق, ولم يروه أحد عن الثوري غيره وقد خطأوه فيه وهو عندهم خطأ. قالوا يعني قال علماء الحديث هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم, كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدري هو هل هو ينفع أم لا. ينفع. واضح هذا الكلام؟ فهذا مثال لنكارة المت. مثال آخر لنكارة الإسناد ما ذكرناه في لقاء سابق من أن يكون الإسناد مشتمل على رواية شيخ عن شيخ أو روي عن شيخ، ورواية هذا الروي عن هذا الشيخ لا تعرف إلا في هذه الرواية الغريبة، رواية هذا الروي عن هذا الشيخ لا تعرف إلا في هذه الرواية الغريبة. فيقول العلماء مثلا فلان عن فلان لا يجي أو ليس له نظام أو لا يعرف بالأخذ عن فلان، فهذا معنى أن يستنكر الحديث من أجل. من ذلك مثلا حديث رواه عبد الله هارون ابن إسحاق الهمداني عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن نافع. قال العلماء عبد الملك ابن أبي سليمان ليس له رواية عن نافع أصلا، ومن الصواب عبد الملك ابن جريج عن نافع. أخطأ من أخطأ فروى الحديث عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن نافع، والصواب عن عبد الملك ابن جريج عن نافع. ماذا فعل الراوي؟ كأن الحديث كان عنده عن عبد الملك عن نافع، فظن هو أن عبد الملك هذا هو ابن أبي سليمان فنسبه اجتهادا منه لا رواية، فوقع في الخطأ. فرواية هذا الروي عن هذا الشيخ غير معروفة، وإنما المعروف رواية ابن جريج عن نافع وليس ابن أبي سليمان عن نافع. وهذا يقع في الأسانيد كثيرا، والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يستدلون به على خطأ يقع في الرواية. هناك من القرائن الدالة على خطأ الاختلاف، الاختلاف بطبيعة الحال يرشدنا إلى أن الذي تفرد أخطأ، والاختلاف له صور كثيرة وأحكام لكل صورة، وكل ذلك سنفصله إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن صور الخلاف. بعضها سنتكلم عليها في باب الاضطراب، والبعض الآخر في باب مختلف الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وجزاكم الله كل خير. أعزائي المشاهدين هذا بلان إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ فقر معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية، وكان السؤال الأول ما معنى قول المحدثين فلان شيخ، وكانت الإجابة يطلق المحدثون لفظ شيخ على الراوي الذي لم يشتهر بالطلب ولم يبلغ في الحديث مبلغ الحفاظ الثقات، فإطلاق شيخ على الراوي ليس توثيقا ولا تجريحا.
كلامه صحيح، ولكن النتيجة التي توصل إليها محتاجة نوعا من البيان. نحن نقول الشيخ، لا قول المحدثين شيخ أي ليس حافظا، لكن قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. أما كلمة شيخ في حد ذاتها فلا نستطيع أن نفهم منها التوثيق، كما لا نستطيع أن نفهم منها التجريح، كما قالوا في كلمة حافظ، فكلمة حافظ وحدها لا تدل على التوثيق كما لا تدل على التجريح. فقد يكون الحافظ ضعيفا وقد يكون الحافظ ثقة، كما قد يكون الشيخ ضعيفا وقد يكون الشيخ ثقة. مثلا محمد بن حميد الرازي وصفوه بالحفظ ثم ضعفوه، بل ضعفوه جدا. سليمان بن داود الشاذكوني قال هو حافظ وصفوه بالحفظ ومع ذلك ضعفوه جدا. محمد بن عمر الواقدي وصفوه بالحفظ وضعفوه ايضا جدا. نوح بن ابي مريم وصفوه بالحفظ ومع ذلك اتهموه بالكذب، حتى قال ابن حبان جمع كل شيء الا الصدق، جمع كل شيء الا الصدق. فهو كان حافظا جامعا للعلوم ولكنه لم يكن صادقا. اذا كلمة حافظ في حد ذاتها لا تدل على التوثيق كما لا تدل على التجريح، انما تدل فقط على ان الراوي المكثر سماعا للحديث ورواية. كذلك كلمة شيخ لا تدل بمفردها على التوثيق ولا على التجريح، انما تدل على انه دون الحفاظ، وقد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة.
السؤال الثاني ما وجه اطلاق المنكر على حديث الثقات، وكانت الاجابة من المعلوم عند اهل الحديث ان حكمهم على الرواية والمتن سابقا لحكمهم على الراوي، وبذلك فانهم ينكرون الحديث على الراوي سواء كان ثقة او غير ثقة.
معنى اطلاق المنكر على احاديث بعض الثقات اي ان هذا الثقة اخطأ في هذا الحديث، فالمنكر هنا بمعنى الخطأ، فليس هذا تضعيفا للراوي والا فهو ثقة. ولما يقصدون أنه إن كان من جملة الثقات إلا أن هذا الحديث المعين قد أخطأ فيه فهو منكر لهذه الحيثية، والله أعلم.
قد استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ خالد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاكم الله خير يا شيخ.
بارك
الله فيك. كنت أريد أن أسأل يا شيخ عن الحديث الضعيف الصالح للتقوي بغيره.
نعم.
هل يقويه أهل الحديث بحديث أو برواية موقوفة إذا إن لم يكن المخرج متحدا، وهل يختلفون في ذلك؟ هذا سؤال. السؤال الآخر يا شيخ يعني هو استشارة أكثر من أن يكون سؤالا. يعني بحسب الاطلاع الضعيف على كتب الحديث وجدت أن الأحاديث الضعيفة التي يقويها الأئمة بالشواهد فقط من غير وجود متابعات لم أجد عليها أمثلة كثيرة تصلح لأن تكون عاضدا لقاعدة بهذا الحجم. فأنا أسأل من خلال ممارستكم الطويلة للحديث، هل توافقونني على هذا هل هذه النتيجة أو لا؟
وياكم يا أخي. السؤال الأول كان يسأل الحديث الضعيف الذي يتقوى بالرواية الموقوفة.
نعم.
هل يختلفون في ذلك؟
لا شك أن هذا من المسائل الاجتهادية، لكن نحن نتكلم من حيث الأصل العام. من حيث الأصل العام أن الموقوف يصلح في تقوية المرفوع، ولكن من حيث التطبيق قد نختلف. أنت ترى أن هذا الحديث أو هذا أثر الموقوفة يصلح لتقوية هذا الحديث، وأنا لا أرى ذلك في هذا الحديث بخصوصه. فتختلف أحكام العلماء عليهم رحمة الله تعالى على الجزئيات، واختلافهم في الجزئيات لا يدل على اختلافهم في القاعدة العامة أو في الكليات. واضح هذا الكلام؟ فهذا من جهة. من جهة أخرى أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى إنما يقوون الحديث الضعيف بالموقوف يعني يقوون المعنى الذي تضمنه، وليس معناه أنه ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه موافقا لأثر موقوف على صحابي. وإنما هذا يلجئون في العام الأغلب إليه حيث يحتاجون إلى الرواية أو إلى الترجيح بين روايات، رواية تتضمن معنى ورواية أخرى تتضمن معنى آخر، وكلتا الروايتين فيهما ضعف، هذه فيها ضعف وتلك فيها ضعف. فإذا وجدنا رواية موقوفة وفقط إحدى الروايتين فهذه ترجح هذه على تلك، هذه ترجح هذه على تلك، وهذا ترجيح للمعنى الذي تضمنته الرواية وليس لنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها صالحة للحجة حينئذ، والله أعلم.
كانت له استشارة فضلت الشيخ عن الأحاديث التي تقوى بالشواهد أنها قليلة وضعيفة في كتب أهل العلم، فما رأيكم؟
لا، هي ليست قليلة، ولكن كثير من المشتغلين بالحديث لا يميزون بين الضعيف الذي يصلح للاعتبار والضعيف الذي هو منكر أو باطل أو لا أصل له. فتجد بعض الباحثين ينظرون في الروايات الموجودة في أي كتاب وجدت، الروايات التي يسوقها ابن عدي مثلا في الكامل، وابن عدي إنما يسوقه الأحاديث في الكامل ليستدل بها على ضعف الراوي الذي ترجم له، إذا هي عنده أحاديث مناكير أخطاء إسنادية، أخطاء إسنادية. كذلك العقيلي، كذلك ابن حبان في المجروحين، كذلك الكتب التي تعنى بغرائب الروايات كالطبراني في معاجمه لا سيما المعجم الأوسط الصغير، وكذلك الإمام الدارقطني في كتاب الغرائب والأفراد إلى غير ذلك. فهم يجمعون أو يذكرون في هذه الكتب الحديث التي أخطأ فيها الرواة، وغالب الأخطاء لما تكون في الإثنان. فيأتي بعض المتأخرين أو المعاصرين ممن لم يدرسوا هذا بال جيدا، إذا بيجمعون هذه الروايات من كل صعيد ومن كل باب ويقولون هذه تتقوى، وإنما العلماء ينكرون بعضها أو ينكرون هذه الروايات وهي أخطاء عندهم، والحديث قد يكون معروفا من وجه واحد، فجاء هؤلاء الضعفاء فكل منهم جاء له بوجه من قبله، فتلك مناكير وأخطاء إسنادية، والخطأ لا يعتبر به، والمنكر لا يعتبر به، إنما يعتبر بالضعيف الذي يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ، حينئذ ينتفع بتلك الروايات وتصلح في الترجيح والاعتبار وتقوية ما نريد أن نقويه بها. أما أن نعمد إلى أخطاء الرواة والمناكير والشواذ وما لا أصل له فنضم بعضه إلى بعض ونقوي ذلك ببعض، فهذا خطأ. وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد لما سئل عن الأحاديث الفوائد، فقال الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، يعني تصلح في باب الاعتبار، والمنكر أبدا منكره، المنكر لا يصلح أبدا حتى ولو كان من قبل الثقات، لأن الثقة إذا أخطأ وترجح لدينا خطأه فلا معنى بعد ذلك أن نستفيد برواياته للتقوية، لأننا معنى أننا استفدنا برواياته للتقوية أنه لم يخطئ، ونحن مقرون بأنه أخطأ، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هناك عدة أسئلة أعتقد أنها خاصة بالحلقات السابقة. السؤال الأول، ما الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة؟
هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. ثم إن هذا أصلا هذا سؤال أصلا خطأ، يعني هذه التركيبة، هذا السؤال أن تجعل الشاذ في جهة وزيادة الثقة في جهة مقابلة، هذا خطأ. فسيتبين لنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن زيادة الثقة منها ما هو شاذ ومنها ما هو غير شاذ. الله أعلم.
السؤال الثاني، هل اشترط في الشاذ المخالفة؟
نحن تكلمنا فيه في اللقاء الماضي باستفاضة، وذكرنا أن ذهب العلماء في ذلك، ونحن نقول أنه لا يشترط فيه المخالفة، بل من الشاذ ما يستدل على شذوذه بالتفرد، حيث لا يكون المتفرد أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية التي تفرد بها، أو الصورة الثانية أن يستدل على شذوذه بالمخالفة. الله أعلم.
طيب، هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عمرو.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل يشترط في المتابعة التامة أن يكون متنها هو نفس المتن الأصلي بلا زيادة أو نقصان، يعني زيادة كلمة أو نقصان كلمة؟
إذا كانت الاختلاف بين الروايتين، إذا كان الاختلاف بين الروايتين اختلافا طفيفا، يعني زيادة لفظة أو نحو ذلك بما لا يؤثر على المعنى الذي تضمنه الحديث، فهذا يتسامحون فيه ولا يدققون فيه. أما إذا كان الاختلاف يدل على اختلاف المعنى، أو ترجح لدى العلماء أن هذا حديث وذاك حديث آخر، هذا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة وفي مناسبة، وهذا حديث آخر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى وفي مناسبة أخرى، فحين يتعاملون مع الحديثين معاملة الشواهد، هذا حديث وهذا حديث آخر. أما إذا ظهر لهم أنه حديث أن الواقعة واحدة وأن الحديث واحد وأن القصة واحدة وأن المناسبة واحدة، فحينئذ يعاملون ذلك معاملة المتابعات. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، داهمنا الوقت، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة المشكورة؟
إن شاء الله. السؤال الأول، اذكر مثالا على إطلاق الاعتبار بمعنى المعرفة. اذكر مثالا على إطلاق الاعتبار بمعنى المعرفة. السؤال الثاني، اذكر مثالا على النكارة الإسنادية. اذكر مثالا على النكارة الإسنادية. الله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.